أن واجبان قديمان فهذا شيء ممتنع جمع بين النقيضين. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. صحيح هذا؟ كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد فيهما من قدر مشترك. صحيح عبد المجيد؟ اي نعم. ما هو القدر المشترك؟ كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس. أما هما أليس موجودين؟ إذن اشتركا في الوجود، لكن هل يلزم من اشتراكهما في الوجود تساويهما فيه؟ لا. قد يكون هذا موجودا واجب الوجود والثاني موجودا جائز الوجود. طيب اشتركا أيضا في القيام بالنفس أليس كذلك؟ كل منهما قائم بنفسه، لكن بينهما فرق، أحدهما قائم بنفسه استقلالا والثاني قائم بنفسه بإقامة غيره له، أليس كذلك؟ طيب والذات في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، إيش معنى الذات؟ يعني كل شيئين قائمين بأنفسهما كل منهما ذات، كل منهما ذات. نعم. فإذا لابد بضرورة العقل من تساوي كل شيئين موجودين في الأصل المشترك بينهما وهو الوجود والقيام بالنفس والذات والاتصاف بالصفات وما أشبه ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، فإنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. فإن في ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأن إذا عندك أنت وعلم أن في ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيره أدركوا في نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. شكرا يا رب الله. يقولون نفي الصفات من توحيد الله، ما يتم التوحيد إلا بنفي الصفات، لأنه مر علينا أن قاعدة الجهمية والمعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والتشبيه تشريك للخالق، تشريك بين الخالق والمخلوق في هذه الصفة، فيلزم على قولهم أن من شرط التوحيد مش من شرطه نفي الصفات، من شرط التوحيد نفي الصفات، ولذلك هم قالوا نحن هذا التوحيد، حنا اللي وحدنا الله، وأنتم إذا قلتوا إن لله علما معناها أثبتتم مع الله شيئا، وهو إذا قلتم لله قدرة أثبتتم مع الله شيئا وهو القدرة، وهذا ليس بتوحيد. ولذلك يقول كذلك إذا قالوا إن الله يرى في الآخرة كما لا بتوحيد، لأن الإنسان يرى، فقد جعلت لله تعالى شريكا في الرؤية، وهكذا. وقد تقدم من هذا أمر ليس بصحيح، وأنه لازم التشبيه إلى آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المؤلف رحمه الله قال إنه لا يوجد في مقالات أحد من الناس إثبات خالقين للعالم متساويين في جميع الصفات، وسبق أنه يقول إن النظار من المتكلمين وغيرهم يرون أن التوحيد هو أولا أن الله تعالى واحد في ذاته، مش معنى لا قسيم له، بمعنى أنه لا ينقص، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويرون أن هذا هو غاية التوحيد.
وقال المؤلف عنهم إن أشهر أنواع التوحيد عندهم هو النوع الثالث، أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبين المؤلف رحمه الله أنه لم يقل أحد من الخلق أن الله تعالى له مشارك في أفعاله مساو له من كل وجه أبدا، وأن هذا التوحيد الذي قالوه هو والتوحيد الذي قاله المشركون على حد سواء، فإن المشركين الذين يعبدون مع الله غيره لا ينازعون هؤلاء في قولهم إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، بل هم يقولون أي المشركون إن الله واحد في أفعاله لا شريك له. واضح يا جماعة؟ وبينا أن هذه الأنواع الثلاثة عندهم قد نقصها نوع مهم وهو توحيد الألوهية، فإنهم لم يقولوا وواحد في ألوهيته لا شريك له، ما قالوا هكذا، وإنما معنى الإله عندهم هو القادر، وش عليه؟ الإله عندهم هو القادر على الاختراع، فيجعلون إله بمعنى آله، والحقيقة أن إله بمعنى مألوه وليس بمعنى آله، أي معبود، أي معبود كما سيذكر المؤلف فيما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا أن هذا التوحيد بجميع أنواعه فيه نقص، فسيأتي أن قولهم واحد في ذاته لا قسم له أنهم يريدون بذلك نفي الصفات الخبرية، بأن الله ليس له يد ولا وجه ولا عين ولا رجل، نعم، وما أشبه ذلك. يقول لو قال لو كان له هكذا لكان له قسيم، وكان يتجزأ ويتقسم من أقسام وأجزاء، فجعلوا هذا التوحيد وش يتضمن؟ يتضمن إنكار الصفات التي وصف الله به بها نفسه، كذلك واحد بصفاته لا شبيه له، هذا أيضا قاصر، لأن كلمة لا شبيه له المعتزلة ينكرون الصفات ويقولون إن هذا توحيد، لا يقولون هذا توحيد، لأننا لو أثبتنا الصفات لشبهنا الله بخلقه، والله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له. فتبين أيضا أن هذا التوحيد مجمل فيه حق وباطل، لأنهم إن أرادوا لا شبيه مطلق المشابهة فهذا ليس بصحيح، ما من موجودين كما قال المؤلف أمس إلا وبينهما اشتراك في مطلق الصفة، في مطلق الصفة كالوجود والذات والقيام بالنفس وما أشبه ذلك، فهمتم إلا لا؟ لو أرادوا لا شبيه له المشابهة المطلقة هذا أيضا خطأ، لأنه ما من أحد يقول إن الله تعالى له شبيه مشابهة مطلقة، فتبين أيضا أن هذا التعريف للتوحيد ناقص. كذا واحد في أفعاله لا شريك له، المؤلف أيضا سينتقدهم على هذا الإطلاق والإجمال، لأنه يقول ما من أحد يقول إن الله مشارك إن لله مشاركا في أفعاله مساويا له من كل وجه أبدا، حتى القدرية اللي يقولون إن العبد يخلق فعله وأن الله ما خلق فعل العبد لا يرون أن الله أن العبد مستقل ومشارك، يرون أن الله خالق للعبد وخالق لقدرته التي مكنته من الفعل. كل هذا أظنه متضح في درس أمس ولا لا؟ زين، إذا نبي نناقش هذا الكلام أو هذا التوحيد الذي زعم هؤلاء النظار أنه هو التوحيد، فصار مناقشتنا له بيان أن هذه الكلمات الرنانة الطنانة التي من سمعها قال هذا هو الغاية، عليها مؤاخذات ولا لا؟ عليها مؤاخذات، كما أنه ناقص هذا التعريف أيضا ناقص من جهة أنهم أسقطوا أي شيء توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، وتعرفون أن الكتاب هذا يتضمن أمرين، توحيد الصفات وقد سبق، والثاني توحيد العباد، وهذا هو الأصل الثاني كما مر عليه. والمؤلف رحمه الله يناقشهم مناقشة دقيقة، نعم، ويأخذ بأنفاسهم في كل ما يقولون. نعم نعم،
يتحدث عن التوحيد
انتظر. كل الكلام الآن المقبل علينا كله في تقرير إفضال هذا التنويع ثم الإتيان بتوحيد الله. أقرأ يا محمد.
لا رحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجميع من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفس الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بمخلوق. وزاد عليهم
شوف الآن صار أيضا واحد في صفاته لا شبيه له. هذا الإجمال صحيح ولا لا؟
صحيح.
ها؟ لا غير صحيح. الإجمال هذا غير صحيح، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. ولذلك شف الجهمية يقولون إن نفي الصفات توحيد، نفي الصفات توحيد، إذا أثبت لله الصفة فأنت مشبه غير موحد، فأنت مشبه غير موحد. نعم.
وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماء الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد.
نعم.
وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم بقروا من جنس التشبيه فيما هو شر مما قبل منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعلومات والجمادات فرارا من تشبيههم
بزعمهم
له بالأحياء.
نعم.
ومعلوم أن هذا
فهمتم الآن؟ حتى الأشاعرة الذين أنكروا بعض الصفات يقولون إن نفي الصفات التي نفيناها ما هو؟ توحيد. ثم الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مثل الجميع والمعتزلة يقولون إن نفي الصفات وإثبات الأسماء
توحيد.
ثم إن الذين أنكروا حتى الأسماء مثل غلاة الفلاسفة والقرامطة وشبههم يقولون إن نفينا للأسماء والصفات توحيد. ثم غلاة الغلاة الذين أنكروا وصفه بالإثبات وبالنفي يقولون إن هذا هو التوحيد، لأن إثبات ذلك تشبيه والتشبيه ينافي التوحيد لأنه واحد في صفاته لا شبيه له. فتبين الآن إن حتى التعريف الثاني، التعريف الثاني اللي هو قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، أنه على إجماله فيه حق وباطل، فيه حق وباطل. وهذا المناقشة من المؤلف قوية جدا، وهكذا يجب علينا أن لا نغتر بظاهر اللفظ، لأننا إذا قرأنا أقسام التوحيد عند هؤلاء النظار وش نظن؟ نظن هذه غاية التوحيد وهذه القمة. لكن عندما نناقش ونعرف ما يريد هؤلاء، نعم نعرف المقصود، نعم، فالحاصل أنه يجب علينا أن نعرف كيف نبطل هذا التعريف للتوحيد عند هؤلاء النظار. واضح جماعة؟ طيب جماعة.
وما يقول أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت المخلوق الأفضل، وهو سبحانه وتعالى
على حد ما يثبت
عندما
ثبت المخلوق. نعم.
فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعصية يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك تشبيها ويسمون نفوسهم الموحدة.
أنا عندنا مقابل ذلك التشبيه.
وجعلوا مقابل ذلك التشبيه ويسمونه
التشبيه. والصحيح ان التشبيه اللي هو قال اصح من احسن من اللي في المثلث، يعني يجعلون مقابل ذلك التشبيه. ها؟ وهي تشبيها، يجعلون مقابل ذلك تشبيها. نعم.
حذف هذا
لو حذفتها يكون طيب ويكون تشبيها بالنص. ترى المؤلف بدأ من الآخر، أولا بدأ من الآخر، يعني رد أولا على قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، ثم رد على قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، ثم رد على قولهم واحد لا قسم له في ذلك. فجعل النوع الأول عند الرد جعله النوع الثالث، يسمون هذا لفا ونشرا إيش؟ مشوشا، يعني غير مرتب. هنا طيب.
وكذلك النوع الثالث وهو قول من هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيلتزم عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنه يدرك
أو يتحيز، فيمتن عليه أن يتفرق أو يتحيز.
ولا يتحيز أحسن، لأنه يكون قد ركب من أجزاء هذا يتجزأ، يتفرق أو يتحيز. نعم.
أو يتجزأ.
لا، أو يكون قد ركب من أجزاء.
أي
حط أو يتحيز بدل أو يتجزأ. فيمكن عليه أن يتفرق أو يتحيز أو يكون قد ركب من أجزاء. نعم.
لكنهم يدينون في هذا
اللفظ
انتهاؤه
الى العرش ومبايته لخلقه وانتهاؤه عنهم. إيه؟ يعني يقول التحيز ممنوع، فلا يمكن يصير فوق العالم ولا ينحاز عن المخلوقات وما اشبه ذلك. نعم.
ونحو ذلك من المعاني المستلزمه لنفيه وتعقيده،
ويجعلون
ذلك من التوحيد.
كذلك ايضا ينكرون اليد والوجه والعين بحجة أن هذه أجزاء، حجة أن هذه أجزاء، وأن التوحيد هو أن توحد الله في ذاته فتقول لا قسيم له، ويجعلون هذا من التقسيم، يجعلون هذا من التقسيم. فصاروا في الحقيقة يريدون بهذه الكلمات المجملة يريدون بها معنى باطلا. ويجب هنا أن نلاحظ أنهم يدسون السم في الجسد. يقولون مثلا، وهذه منهم من الدرس لكن على سبيل التمثيل، سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. وشو هم الكلمة دي؟ لا زين ولا لا؟ ها؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأنت عندما تقول هالكلمة تقول هذه طيبة، لكنهم يريدون بقولهم سبحان من تنزه عن الفحشاء أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، لأن أفعال العباد تتضمن الفحشاء. كذا يقولون سبحان من تنزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض بالغين. هذه كلمات مجملة وزينة ظاهرة، لكن يريدون بمن تنزه عن الأبعاض يعني أنه ليس له وجه ولا يد ولا عين، والأعراض يعني ما يغضب ولا يحب ولا يرضى ولا يكره، لأن هذه أعراض صفات عرضية، والأغراض يعني الحكمة، إن الله مو بحكيم. فتجدون إن هذه الكلمات اللي يسمعها يقول هذه طيبة. حنا عندما قرأنا أمس التوحيد بأقسامه قلنا ما فيه إلا نقص، توحيد الألوهية، تبين الآن كله نقص ولا لا؟ تبين من مناقشة المؤلف رحمه الله له، لأنه يعلم خباياهم، تبين أنه كله نقص، لأنهم يريدون بهذا اللفظ المجمل معاني باطلة. نعم. طيب، ولاحظوا يا جماعة، لاحظوا ما يترتب أو ما يعارض به كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، لأن هذا مهم جدا. يعني الأسئلة أو الاعتراض الذي يمكن أن يورد على كل قسم من هذه الأقسام، أنتم فاهمينها الحين؟ فهمتم ما يورد على قولهم في أفعال لا شريك له، وما يورد على قولهم في صفاته، لا شبيه له، وأن منهم من جعل إنكار الصفات من التوحيد. وما يرد على قولهم واحد في ذاته لا قسم له، فيجب حكمنا أن تنتبهوا لهذا الأمر. نعم.
فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا قاموا بذلك،
يعني لو قلت أنهم أرادوا في ظاهره معناه الحقيقي، مع أنهم ما يريدون هذا كما سبق، لكن لو فرض أنهم أرادوا المعنى الحقيقي المتبادر من هذا اللفظ هو حق، فإن المشركين إذا أقروا بهذه الأشياء هل يكونوا موحدين؟ مش بقى عليهم توحيد الألوهية حينها.
فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لكفروا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الخصوص.
لم يقل من الشرك الذي
وصفهم الله به.
وصفهم الله. نعم. نعم وصفهم الله به. نعم.
لم يقلوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله.
لا بد أن تؤمنوا بأنه لا إله إلا
الله. لا بد أن
تؤمنوا بأنه لا إله إلا الله.
لا يعترفوا أحسن. طيب يا جماعة، الآن فهمنا أن هذا التعريف للتوحيد الذي زعمه المتكلمون غاية التوحيد عليه مناقشات. أولا من جهة قصوره، حيث أسقط توحيد الألوهية، وعلى هذا فليس بصالح إطلاقا. ثانيا من جهة إجماله، حيث إن هذا الكلام اللي قالوه يدخل فيه أشياء هم أنكروها والله تعالى أثبتها، مفهوم؟ فهذه المناقشة، يعني إذا قيلك ناقش هذه العبارة من جميع الوجوه، تناقشها أول من حيث معناها اللي فيه حق وباطل، تناقشها أيضا من حيث قصورها حيث سقط منها توحيد الألوهية. يعني حتى لو قلت إن هذه الكلمات الثلاث حقا، أن هذه الكلمات حق، فإنهم قد سقط منها توحيد الألوهية اللي قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين عليه. نعم.
وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله.
لا إله إلا هو.
فقد شهد أن لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم البيان، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى معروف لا إله بمعنى هالك، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. فإذا تبين
أن إذن الإله بمعنى مألوف، ومعنى مألوف أي معبود أو مستحق أن يعبد، حتى لو قلت لا معبود غير صحيح في الواقع، لأنه قد عبد من دون الله من ليس إله. فإذا نقول لا مستحق، ولهذا المؤلف يقول المؤلف الماضي يقول بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد. الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد. أما هذه الآلهة فليست حقا، ليست آلهة حقا. لماذا؟ لأنها لا تستحق أن تعبد. هنا
وإذا تبين أن الله
فهو
إله
بمعنى المسلوب لا إله بمعنى
آلهة. نعم، آلهة اسم فاعل. وإذا قلنا الإله القادر على الاختراع صار معنى الإله أي الآله القادر. أي نعم. نعم.
وإذا تبين أن غاية ما يقدره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع ذلك فالمشركون كانوا مصرين بذلك. ومع هذا فالمشركون كانوا مصرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك طوائف،
إذن ليس ما يقرر هؤلاء مش ليس هو التوحيد، ما دام أن المشركين يقرون به ويقررونه أيضا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع ذلك فهم مشركون. فدل هذا على أن ما ذكره هؤلاء ليس بتوحيد عند الله. نعم.
فقد تبين أن ما يسمونه توحيد فيما هو الحق وفيما هو الضرب.
أي نعم.
الحق هو قولهم أن الله واحد من
الوجوهية الثانية لا إله إلا الله. إذا جعلناه على ظاهر، إذا جعلناه على ظاهره. إذن لأن معنى لا شريك له، هؤلاء القدرية مثلا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد فيجعلون الله شريكا، لكنه لا يساوي الله تعالى في خلقه. وكذلك الثانوية كما رأيتم يقولون إن العالم له خالقان، النور والظلم، فإذا جعلناه على ظاهره فهو حق، كما أن قوله واحد في صفاته لا شبيه له على ظاهره على ظاهر حق، لكن هم يريدون به معنى باطلا، يريدون به معنى باطلا. فلذلك نقول هذا فيه حق وفيه باطل، أما إذا أرادوا به المعنى الحق صار حقا، وإن أرادوا به المعنى الباطل صار باطلا. ولهذا يقول المؤلف أنه لفظ مجمل، اللفظ المجمل اللي يحتمل معنى ايه؟
أصحاب المقالة
من؟
أصحاب المقالة
أي مقالة؟ لا لا، هؤلاء المتكلمون مثل ما قال هو، قال إن هذا التوحيد عند المتكلمين وكثير من النظار.
يمكن كلام مالك حق منهم يعني حق أهل الكلمة واحد
الكلمة إيه، إحنا نريد توحيد تتفق عليه الأمة، وهذا التوحيد ما اتفق عليه. لا في مثلا من يخرج شيء ويدخل شيء. نعم.
وكذلك طوائف،
يعني شوف رد حتى على قوله واحد في افعاله لا شريك له، اول ما رد على اليهود المؤلف يجب ان نرجع الى هذا ونناقش هذه العباره. قال ما في احد من الخلق يقولون ان مع الله خالقا مساويا. نعم.
وكذلك طوائف من اهل التصوف والمنتسبين الى المعرفه والتحقيق والتوحيد غايه ما عندهم من التوحيد هو الشهود، هذا التوحيد، وان يشهد ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في كلام توحيد الربوبية بحيث يبنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم الغاية التي لا غاية وراءها.
ومعلوم أن هذا العارف يطلقونه على الصوفية، الشيوخ الصوفية يسمونهم العارفون، يقول هو اللي عرف الله. هؤلاء عندهم فناء في التوحيد، في توحيد الربوبية، بمعنى كما قال المؤلف انه يشهد ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لكنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. وش معنى يغيب بهذه الاشياء؟ يعني عندما يفكر هو بزعمه، يفكر في الله سبحانه وتعالى، يغيب حتى عن نفسه، ينسى نفسه، فيقول إنه يغيب بموجوده عن وجوده. موجوده ما هو؟ الله. عن وجوده عن كل الوجود، ويصير ينسى كل شيء حتى نفسه، ينسى كل شيء حتى نفسه. نعم. ولا شك إن هذه حالة قد ترد للإنسان مع قوة العبادة والرغبة والمحبة، لكنها قاصرة في الحقيقة، لأنه إذا غاب بموجود عن وجوده صار كأنه آلة لا تعمل بنية، كأنه آلة لا تعمل بنية، ويغيب حتى عن عبادته، ما يدري ماذا يصنع في عبادته، لأنه مثل ما لو قلنا أن الإنسان إذا لاقاه صديق له يحبه حبا شديدا لاقاه لأول مرة تجد أنه وش يكون حاله يندهش وينسى كل شيء كأن لا شيء أمامه سوى هذا الإنسان حتى إنه ربما يتصرف من شدة الفرح تصرفا غير لائق غير لائق لأنه اندهش مرة راح ذهنه وفكره وقلبه في هذا الشيء الوارد على قلبه. هؤلاء يغيبون بمعبودهم عن عبادتهم حتى عن العبادة ما يدرون هو يصلي الآن ويركع ويسجد ويقوم ويقعد ويسبح ويقرأ يغيب عن هذا لأنه ما في قلبه الآن مشاهد إلا المعبود فيغيب عن نفسه وعن فعله. هذه يرون هذه غاية الكمال والصواب أنها ليست غاية الكمال بل هذه نقص. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل العابدين وأول العابدين هل غاب بمعبود عن عبادته؟ أبدا كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيوجد مخافة أن تتهن أمه أليس كذلك؟ وكان عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه من ورائه ويراهم إذا تأخروا في الصفوف وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يبقى للحسن وهو ساجد حتى يقضي نعمته من ركوبه على ظهره. فهل غاب الرسول عليه الصلاة والسلام بمعبوده عن عبادته؟ قولوا لي. لا. وهل هؤلاء أكمل من الرسول؟
لا.
ليسوا أكمل من الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك. فالحاصل إن هؤلاء يجعلون غاية المعرفة والتحقيق أن يصل المرء إلى هذه الغاية. نقول لا. غاية الغاية أن يكون الإنسان متزنا قائما بهذا وبهذا يعبد الله حقا لكنه لا يغيب بمعبوده عن عبادته ولا بموجوده عن وجوده ولا بمعروفه عن معرفته. ينسى المعروف الله سبحانه وتعالى يغيب بالمعروف عن معرفته حتى كأنه لا يعلم شيئا ولا كأن شيئا أمامه من الدنيا. كل هذه الحقيقة وإن كانوا يعرفونها كمالا فهي في الواقع نقص بلا شك. هنا نعم
هل يجوز
يوم الجمعة أن تصلي؟ لا أبدا هذه بدعة وأيضا ربما تؤدي إلى الوحدة وحدة الوجود. لقال أنت وجودي معناه يجعل الله هو ونفسه هو الله. لا هذه منكر عظيم جدا. أولا لأنه لم يرد الشرع ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. وهل من أسماء الله موجود؟ ليس من أسماء الله الموجود. يصح أن تخبر بأن الله موجود لكن ما يجوز أن تسمي الله بأنه موجود لأن الموجود اسم مطلق يشمل الناقص والكامل والخبيث والطيب وما كان منقسما لا يمكن أن يقال بإطلاقه على الله عز وجل. أنت فاهم؟ لكن هذه من العبارات المبتدعة من العبارات المبتدعة التي يجب النهي عنها وإنكارها. نعم
ومعلوم ان هذا هو تحقيق ما اقر به المسلمون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد المسلم
يقول كذلك ايضا ودخل في ثناء توحيد الربوبيه بحيث يفنى من لم يكن. وش ما هو الذي يفنى من لم يكن؟ كل شيء يفنى الا الله. يفنى من لم يكن كل الكائنات لم تكن من قبل ولا لا؟ ويبقى من لم يزل من هو؟
الله
لم يزل ولا يزال موجود. المعنى انه يغيب عن كل شيء الا عن الله. ولا شك ان هذه حاله قاصره وانها لا تكمل بها لا دنيا ولا دين حتى الدين لا يكمل بها فضلا عن الدنيا. الدنيا لا شك انها ما هي كامله منها الحادث وكذلك ايضا الدين لا يكمل بها. وهذا مما يدخله الشيطان على بعض الناس. وأقول لكم إن هذه مسائل خطيرة لأن حقيقة العبادة الاتباع. العبادة مبنية على أمرين هامين الحب والثاني التعظيم. فبالحب يكون الإخلاص لأنك إذا أحببت الله أخلصت له وبالتعظيم تكون المتابعة وعدم الخروج عن شرعه. كل إنسان يعبد الله بغير هذين الأصنين فليس بعابد. فلا بد من إخلاص من شاءه الحب، وهذه مرت علينا قبل أظن، ولا بد من تعظيم ولا بد من متابعة الشرع من شاءها إيش التعظيم، من شاء التعظيم هنا. طيب بيجي المؤلف يذكر المؤلف كل الفنات يأتيها أن أقسامه ثلاثة يذكر المؤلف إن شاء الله. نعم.
وما دون أن هذا هو تحقيق ما أضر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما قبل أن يكون وليا لله أو من فتاة الأولياء. وطائفة من أهل التصرف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع فيرجعون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات، ويظنون هذا إلى نفس الصفات فيدخلون بالتعظيم مع هذا، وهذا يظهر من إنكار كثير من المشركين.
نعم، لأن بعض المشركين يقرون بالصفات، بعض المشركين يقرون بالصفات وينكرون البعض، وهؤلاء ينكرون جميع الصفات. فما رأيكم في توحيد يكون كثير من المشركين خيرا منه؟ رأينا في هذا التوحيد أنه ليس بتوحيد. نعم.
وكان جهل ويقول بالجهل، فهذا تحقيق قول جهل، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضرب الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده.
صحيح. نعم. الإرجاء معناه هو أولا تعرفون أن الجهمية يقولون بالجبر. إيش معنى الجبر؟ أن الإنسان مجبر على عمله، ما له إرادة ولا اختيار، لكن هذا يكون فيه تعظيم للأمر والنهي، لكنه يقول بالإرجاء، والقول بالإرجاء يضعف الأمر والنهي. الإرجاء معناه أن الطاعات ليست داخلة في الإيمان، وأن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وعلى هذا فالأعمال لم تدخل في الإيمان، فلا ينقص الإيمان معصية ولا يزيده طاعة. يقول أفجر الناس وأثقل الناس في الإيمان سواء. ولذلك عند جهنم ومن تابعه الزاني والسارق وشارب الخمر واللائق، كل هؤلاء ليسوا فساقا، هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فتبارك من إذا كان الإنسان يعتقد هذه العقيدة هل يضعف الأمر والنهي في حقه؟ بمعنى هل يتهاون بالأمر والنهي ولا لا؟ يتهاون، ما دام يقول الرجل إنه سيكون مؤمنا كاملا الإيمان لو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر ولو قتل النفس، ها؟ الإيمان يكون الأمر والنهي لديه ضعيفا ولا لا؟ ضعيفا. ولهذا يقول إن القول بالإرجاء يضعف الأمر والنهي والعقاب والثواب. عندها الزاني والسارق وقاتل النفس وما أشبه ذلك ما يدخلون النار، ما يدخلون النار، لأن عنده هذا ما له تعلق بالإيمان، وكل مؤمن فهو بالجنة. وعلى هذا فكل من عمل هذه الكبائر فإنها لا تنقص إيمانه ولا تحول بينه وبين دخول الجنة بدون أن يدخل النار. أعرفتم هذا؟ رجل يعتقد هذه العقيدة ماذا يكون ميزان الأمر والنهي والعقاب والثواب عنده؟ ها؟ لا شيء، لا شيء ولا يهمه. نعم. حقيقة مذهب جهم الأدب والإرجاء الحقيقة إنه يصلح لفساق هذا الزمان ولا لا؟ نعم. يقولون ما دام ان الواحد يزني ويسرق ويشرب الخمر وكل شيء وهو مؤمن كايمان جبريل وميكائيل ومحمد، نعم هذا طيب، يعني خلونا نزني ونسرق ونفعل الاشياء اللي احنا نبي والحمد لله، ونرفع الرايات على اننا مؤمنون كإيمان محمد وجبريل وميكائيل. ولا شك إن هذا قول من أبطل الأقوال. طيب يقولون أن الجهمية فيهم ثلاث جيمات، أعاذك الله من الجيمات، الجهم والجبر والإرجاء. الجهم والجبر والإرجاء، نعم، وبئس الجيمات الثلاث. نعم، المرجئة لا، غلاة المرجئة هم الجهمية، ولا فيه مرجئة آخرون كما سيذكرهم المؤلف إن شاء الله قريبا، فيهم مرجئة آخرون أقل منه، أقل من وجه وأرجى من وجه آخر. نعم.
والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقارنتهم له أيضا في نفس الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم
لا العقلية العقلية. نعم.
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب الولد ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي ترك الأشعري في الصدر.
إذا صار الكلابية متقدمين على الأشعرية. نعم. هما أتباع الرجل هذا أبي عبد الله عبد الله بن سعيد أبي محمد عبد الله بن سعيد. نعم.
وأصحاب لكلاب كالفارس المحاسبي وأبي العباس الطرالسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والكرامية قول في الإيمان قول منكر لم يسلكه من والكرامية قول في
الإيمان لا لا ومسألة التكفير ما علينا أن الآن ما نتكلم بالتكفير ولا التكفير، نتكلم شو بالمقالات، هذه المقالة خاطئة وهذه المقالة خاطئة، لأن مسألة التكفير مسألتها دقيقة جدا ولا ما تعنينا هذه المسألة. نعم. في الحقيقة ما نستطيع أن نحكم حكما عاما لأن بعضهم يكون أقرب إلى السنة والجماعة في باب وأبعد في باب آخر. فمثلا الأشاعرة بالنسبة للمعتزلة لا شك أنهم أقرب من إلى السنة والجماعة في باب الصفات، في باب الصفات أقرب إلى أهل السنة والجماعة. لا ما نستطيع أن نقول عنهم ما ضدك لأنهم قد يكونوا مخالفين كثيرا في القدر مثلا في الإرجاء، فلا يمكن أن تفضل بعض على بعض على سبيل الإطلاق. نقول في الصفات لا شك أن أقربهم الأشعرية فلما تريدية أقرب منهم لأنهم يزيدون على الأشعرية بعض الصفات التي ينكرها الأشاعرة. نعم. ما أتكلم عن هذا، هذه مسألة تعود إلى مسألة أخرى، موالاتهم ومناظرتهم والحكم بكفرهم أو فسقهم هذا له باب آخر. نتكلم الآن مش عليه على مقالاتهم وهل هي توحيد على دعمهم ولا غير توحيد. نعم. هذا يتكلم عليها الشيخ الإسلام بالفتاوى، يمكن يتكلم عليها يقينا لكن هذا متشتت مو في مقام واحد. نعم.
والكرامية قوله بالإيمان قول منكر لا يستحق إليه أحد، حيث جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب. فيسألون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوقت والوحي
هؤلاء أيضا من المرجئة. المرجئة الأولون الجهمية يقولون الإيمان ما هو؟ لا الإيمان يقولون الجهمية وهم المرجئة يقولون الإيمان مجرد إقرار القلب، إذا أقررت أن الله موجود خلاص هذا الإيمان، القول لا يدخل في الإيمان، الفعل لا يدخل في الإيمان. الكرامية يقولون العقيدة ما لا تقل بالإيمان، الإيمان قول اللسان فقط، الإيمان قول اللسان فقط، وإن كان مع عدم تصديق القلب. طيب على رأي هؤلاء يكون منافقون مؤمنين، يكون المنافقون مؤمنين ولا لا؟ طيب، لكن مع ذلك يقول المنافق مؤمن مخلد في النار، وافقوا الجماعة في الحكم دون الاسم، نعم في الاسم دون الحكم، الحكم واحد ولا لا؟ يقول فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، إذن وافقوهم في الحكم دون الاسم. يعني المنافق نحن نقول إنه مخلد في النار، وهم يقولون إنه مخلد في النار، لكن حنا نقول منافق ليس بمؤمن، وهم يقولون مؤمن مؤمنون. فصار عندنا الآن طائفة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد الاعتقاد بالقلب، الثاني الكرامية يقولون الإيمان ما هو؟ قول اللسان. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إقرار القلب وقول اللسان وعمل الأركان، كلها من الإيمان. اللهم
أكرمي
أتباع عبد الله بن كرام في هذا أكتاب للشيخ الثاني، يمكن تراجعون الملل والنحل، تراجعون هذه القواعد إن شاء الله. نعم،
من شاء القواعد
من شاء من أئمتهم، من المهم يظل الواحد، ولهذا ذلة العالم من هينة، يظل العالم ويصير موقف مقدس معظم عند يثبتونه مع المغالاة، أي يثبتون الجبر وفرق بين الإنسان الذي يقول إن العبد يفعل فعله باختياره وإرادته وليس لله فيه إرادة ولا اختيار، وبين الذي يقول إن العبد يفعل بدون اختيار ولا إرادة وهو مجبر على فعله لأن ذلك تقدير له. إذن فهمت من الآن الوجوه التي يتفق فيها الجهمية والمعتزلة ويختلفون فيه. هم يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد لأنه مثل ما قلت لكم يقولون ليفعل الكبيرة لا، يقولون ليفعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر أيضا في منزلة بين منزلتين، وهذا هو تعظيم الأمر والنهي لكنه مغالا فيه. يقولون أي مخالفة تقع من الإنسان في الكبائر يخرج من الإيمان، إذن هذا يكون تعظيم ولا لا؟ يكون تعظيما للأمر والنهي. أولئك لا يعظمون الأمر والنهي لأنهم يقولون كل معصية من الإنسان لا تضره، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. من أي كلام؟ إحنا نتكلم كلامين متضادين. أي نعم معتزلة. هذا كلام قلنا انه هو قد تفعل العدل لانه لو قدر افعاله وعاقبه عليها صار ظلما. نعم.
والاقرار بالعمل والنفس والوعد والوعيد
ما اصابك من حسنه من الله. ايه وش فيه؟ موصفه ما اصابك من مصيبه بما كسبت ايديك، هذا معنى وما اصابك من سيئه فمن نفسك، يعني انت سببه، هذا معنى تفسرها الايه وما اصابك من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عنك. حسنات فضل من الله مالك فيها حول ولا قوة، وأما سيئات فعند أسبابه. نعم.
فإن كان القدر خير من الإقرار في القدر، فإن كان الأمر والنهي والوعد والوعيد.
فهم يكذبون بالقدر، فهم يكذبون بالقدر،
مكذبون بالقدر، ففيه نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.
صحيح، وهذا واضح من الخير، لأن الأول يتضمن أن أمر الله ونهيه يكون عبثا، يعني الثاني أصلا الذي يعظم القضاء والقدر وينكر الأمر الأمر والنهي والوعد والوعيد يصير أمر الله ونهيه من سبيل العبث ليس في فائدة، ما دام أنك تأمره ثم تجبره أن لا يفعل وتنهاه وتجبره أن يفعل، وش يكون هذا؟ هذا من باب العبث. أدنى ما نقول إنه عبث قد نقول إنه ظلم أيضا، لكن الذي يعظم الأمر والنهي ويقول إن الإنسان له اختيار وإرادة وإذا فعل المنهيات وترك المأمورات فهو يعاقب عليه، هذا خير من الذي يقول إنه لا يعاقب لأنه إذا عوقب فهو مظلوم. هنا نعم.
ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية.
لا، وكان والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيه وانت مشدد
كما نبغ
والوعد والوعيد،
ولكن نبغ فيهم
القدرية. طيب ماشي ماشي،
كما نظر فيهم الخوارج والحرورية، وإنما يظهر
عندنا الخوارج والحرورية يعني كل حال ما تفرض المغايرة، لأن المعروف من الخوارج يلقبون بالحرورية وإن كانوا أعم، الخوارج أعم من الحرورية لأنه يشمل كل من خرج كل من خرج عن الإمام، وأما الحرورية فهي خاصة بطائفة معينة منهم وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. نعم. لم يكن في زمن الصحابة من ينفي الأمر وكان قد نبغى فيه، ما معطوفة على النفي في قول لم يكن، يعني أنه ما كان في زمن الصحابة من ينفي الأمر والنهي كما تقول الجبرية، لكن فيهم القدرية. ونبغى هنا بمعنى ظهر. نعم لا لا، فيهم في زمنه، المراد في زمنه، يعني مثل ما قال لم يكن في زمن، ونبغى فيهم يعني في زمنه. نعم.
وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من من يقوم بنور النبوة قضيت البدعة. فهؤلاء
كلما ضعف
من يقوم بنور النبوة قضيت البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس.
المشركون شر من المجوس بلا شك، ولهذا المجوس يقرون بالجزية بالنص، والمشركون لا يقرون، لا يقرون بالجزية عند أكثر أهل العلم. نعم، وإن كان صحيح أنهم يقرون، لكنهم عند أكثر أهل العلم لا يقرون، فصاروا أي المشركين أو المشركون شرا من المجوس، وإن كان المجوس يطلق عليهم أنهم مشركون لأنهم يعبدون النار، لكنهم المشركون المراد الذين يعبدون الأوثان ولا يدينون بدين. طيب، من الذين يشبهون المشركين من المعتزلة والجهمية؟ أي من يشبه المشركين؟ الجهمية هم الذين يشبهون المشركين، والذي يشبه المجوس هم القدرية المعتزلة، لأنهم يقولون إن الإنسان خالق أفعاله، كما أن المجوس يقولون إن العالم له خالقان. هنا
فهذا أخشى عظيم.
يشهدون الحقيقة، الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم على
نعم.
شو مقصود يشهدون الحقيقة الكونية؟
انتبه ولد، المراد بشهود الحقيقة الكونية ما سبق أنهم يغيبون عن مشاهدة الكون بالخالق سبحانه وتعالى، ولا يعطون الأمر وين. حتى إن بعضهم ربما يذكره مؤلف أو لا يذكره، بعضهم يسقط الأمر والنهي إذا بلغ الإنسان منهم مرتبة معينة، قالوا خلاص هذا شهد الحقيقة فلا يؤمر ولا ينهى، حتى فسروا قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت بيبوت إيش يا أخي، أنت الآن اللي درست هذا المسجل، حتى قالوا في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن المراد باليقين مشاهدة الربوبية، مقام الربوبية، أي أنك تعبد الله إلى أن تصل إلى هذه الدرجة، فإذا وصلت سقط عنك العبادة. ولا شك هذا تحريف للقرآن، وأن المراد حتى يأتيك الموت، لأن الموت يتيقن به الإنسان ما وعد ويشاهد أمور الآخرة. الحاصل إن هؤلاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية يغفلون عن الشر والقدر، يغيبون بمشهودهم عن شهادتهم، وبمعبودهم عن عبادتهم، وبموجودهم عن وجودهم كما سبق. نعم.
فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإسلام بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة،
مع ظنه أنه الضمير يعود على نفسه الضال، هذا يظن أنه في غاية التحقيق والتوحيد وكمال العلم والمعرفة، ومع ذلك فهو جاهل، كما مر قريبا في تعريف إيش؟ في تعريف التوحيد عند هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أنهم هم أهل التوحيد، وقد عرفتم ما يدخل في مسمى التوحيد عندهم من الضلالات والكفر. هنا نعم.
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا يجيه من عذاب الله.
إقرار المشرك.
مشرك عندك منوار مش في القراءة
إقرار
المرء بأن الله يعني عندك المرء بدل المشرك فرقت المرء إقرار المرء
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا يجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق عبادة أحد إلا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإلهية.
طيب على رأي المتكلمين إذا أقر الإنسان بأن الله ربه وخالقه ومليكه وأنه متصف بالصفات التي لا شبيه له فيها على دعمهم ويفسرون أيضا لا شبيه بحسب ما يرون وأنه واحد لا قسم له في ذاته على رأيهم يكون موحدا ناجيا من عذاب الله وهذا ليس صحيح. المشركون يقرون بأكثر مما أقر به هؤلاء يقرون بالله وبخلقه وفي عموم مشيئته وقدرته نعم وهؤلاء لم يكونوا موحدين بل قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
الأصل الأول توحيد الإلهية فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم لأنهم أثبتوا وسائر بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عن مؤمن ياسين
فأخبر عن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. طيب ما تظهر لكن الشيخ واضح عندنا النسخة هذه.
وقال عن مؤمن ياسين وما هي لا أعبد الذي فطرني وإليه
أنا عندي عن مؤمن يسن ضرب أي ورخ الله ياسين حسب النطق كان يقول لا بأس لكن يكون يكتب بالحروف ومن يحطنون خطأ. نعم
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتقي من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يفسدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. وقال تعالى ام اتخذوا من دون
الله عندنا تكمل الآية ولا بأس ماشاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اي نعم
وقال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء
فاخبر سبحانه عن شفاعهم انهم زعموا انهم فيهم شركاء.
قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى وأنذر للذين يخافون أن يجرؤوا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يشركونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون.
عندنا آية وكم من ملك السماوات لا تغني يمكن عندك تقديم تأخير. طيب اللي عندنا صواب وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم وقال تعالى قل
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضمير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال طائفة من أهل السلف
المهم الآن عندنا كل الآيات هذه فيها أن الشفاعة لا يمكن أن تقع إلا بشرطين، أحدهما أن يأذن الله والثاني أن يرضى. يرضى عن من؟ يرضى الشفاعة عن الشافع والمشفوع له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من هذين الشرطين في الشفاعة مذكورة في الآية إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ها؟ كيف؟ لا لمن يشاء ما أفضل لمن يشاء فهؤلاء المشركون الذين زعموا أن أصنامهم شفع نقول لهم إن أصنامكم لا تنفعكم. لماذا؟ لماذا لا تنفعهم يا جماعة؟ ها؟ لأن الله تعالى لم يرضى بذلك ولم يأذن بهذه الأصنام التي تعبد أن تشفى، بل قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ومن كان حصبا لجهنم هل يمكن أن يشفع؟ إذا كان هو لا ينجي نفسه فكيف ينجي غيره؟ إذن جماعة هذه الأصنام التي اتخذوها وأرادوا أن تكون وسيلة إلى ربهم لا تنفع. من اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا بينه وبين الله وصار يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو اتخذ علي بن أبي طالب شفيعا عند الله، فإن ذلك لا ينفع لا ينفع. نعم، لأنه لا تتحقق فيه الشروط، وهي إذن الله ورضا، لأننا نعلم أن الله لن يرضى أن أحدا يشفع بدون إذنه، ولن يأذن لمشرك أن تكون له شفاعة، أن تكون له شفاعة من أي أهل كان حتى ولا من الأنبياء، ما يشفعون له. واضح يا جماعة؟ وفي الآية الأخيرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال حبة وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم. قطع الله تبارك وتعالى جميع الأسباب التي يتعلق بها هؤلاء، اسمع، لا يملكون مثقال ذرة استقلالا وما لهم فيهما من شرك شركة، يعني ولا مشاركة مع الله في ملكه، فلا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون الله تعالى في شيء من ملكه. ثالثا وما له أي لله منهم مما يدعو من دون الله من ظهير من معين، أيضا نفى أن يكون هذه الأصنام معينة لله، يعني فليس لها حتى ولا إعانة فيما يخلق الله عز وجل. مش بيجي بقرا الشفاعة هل تشفع ولا لا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهؤلاء لن يؤذن لهم لن يؤذن لهم. فنفى الله تبارك وتعالى جميع عدق المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام بأن هذه الأصنام ليس لها حق لملكوت السماوات والأرض، لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة. واضح يا جماعة؟ نعم، للشافع والرضا للجميع، للشافع ومشفوع، لأنه ما يمكن يؤذن للشافع إلا لا رضا عنه، ولا يؤذن له أن يشفع لأحد إلا لمن ارتضى مثل ما قال الله تعالى. نعم،
يخرج الإنسان من
الدعاء. نعم، إذا ظن أو اعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستجيب له دعاء فإنه كفر شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك لنفسه شيئا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع ولا ضرا ضرا ولا نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. هنا. ما هو من بحثنا هذا، هذا من بحثنا ومعروف عليه في النبي انه ما يجوز ونوع من الشرك مشرك. نعم. ولا يشاء إلا بالشرطين، لا يشاء إلا بالشرطين، لأنه أعلمنا أنه سبحانه وتعالى لا تحصل الشفاعة إلا بهذين الشرطين. إذن فلو شاءها مع تخلف واحد منهما لكان خبره. قل لي أخبر أنه لا يمكن الشفاعة إلا بالشرطين. أولا طيب، لو أنه شاءها مع تخلف واحد منهما صار خبره شكون يا جماعة؟ صار كذبا، صار كذبا، ولا يمكن أن يكون خبر الله كذبا. فمشيئة الله للشفاعة ما تكون إلا إذا وجد إيش؟ الشفاعة. واضح علي؟ نعم. قال طائفة من السلف
كان قوم يدعون الحسين والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
ومن أولئك الذين يدعون، وين خبر أولئك؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أنفسهم يبون الوسيلة إلى الله، فكيف تتخذونهم أنتم وسائل ووسائط تعبدونهم؟ إذا كان هم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويطلبون الوسيلة، فكيف أنتم تتخذونهم وسائل؟ هذا المعنى.
نقصد هذه الآية كل أدعو الذي زعمته
أي
تحت في الملائكة والأنبياء.
لا، آخر الآية أولئك الذين يدعون يدعون إلى رب المسيح. نعم. كشفه بدون أن يتحول إلى غيره، تحويل يحوله من زيد إلى عمرو، والكشف يرفع نهائيا. أفهمت الآن؟ طيب، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة، دعا الله تعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. هذا وش يصير؟ هذا تحويل. وإذا قلت اللهم اشفني هذا كشف.
ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى، كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لاحظ هذه الأمور، العبادة ما تصلح لغير الله ولو بثمة، لو ولو بثمة. فهمت لقمان؟ يعني مثلا لو واحد يعبد غير الله بعد الله يصلح، بخلاف الأمور القدرية. الأمور القدرية لا مانع أن تشرك مع الله غيره بحرف يقتضي الترتيب، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت مثلا، هذا لا بأس به. لكن تقول أعبد الله ثم أعبدك، يجوز ولا لا؟ طيب، قول الناس الآن التوكل من العباد، فقول الناس أنا متوكل على الله ثم عليكم، ما يقولون هكذا؟ يقولون هكذا، يقولون توكل على الله ثم عليه. قول طيب، مو بالتوكل عبادة؟ توكل عبادة مثل ما قال المؤلف، لأن الله قال فاعبده وتوكل عليه، فالتوكل عبادة. لكن يجب أن نعرف أن التوكل العبادة هو الذي يقتضي الحب والتعظيم أو الذل والخشوع، هذا توكل العبادة. يقتضي الذل والمحبة والتعظيم، هذا توكل العبادة الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وأما التوكل الذي هو الاعتماد المطلق ولو مع اعتقاد المتوكل أنه فوق المتوكل عليه، فهذا يصلح لله ولغيره. ولهذا فرق الله بينهما، اعبد وتوكل عليه. فليس التوكل بجميع اقسامه او على وجه الاطلاق من العباده، لكم معنا عشان تعرفون الفرق لئلا يلتبس. فالتوكل الذي هو مطلق الاعتماد هذا يصح لله ولغيره. ولهذا تقول هذا وكيل وكيل لي وأنا موكله وتوكلت عليه يعني اعتمدت، وتقول فوضت الأمر إلى فلان، وتقول أفوض أمري إلى الله، لأن التوكل الذي هو العبادة هو ما يقتضي أجيب الذل والخضوع والتعظيم، لكن التوكل الذي هو مطلق الاعتماد ولو مع اعتقاد الموكل أنه فوق رتبة المتوكل، هذا يجوز لغير الله ولا ما يجوز؟ يجوز لغير الله. أين؟ ومثل أيضا الخوف والخشية، الخوف أيضا منقسم، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف يكون عبادة ويكون غير عبادة، فخوف الإنسان من المخلوق، ما نقول إذا خفت من أحد فهذا حرام لأنك عبدت غير الله، أليس كذلك؟ لأن الخوف يكون من كل ما يخاف، من كل ما يخاف، لكن خوف العبادة الذي يقتضي الذل والخضوع هذا إلى الله، هذا لله وحده، ولذلك تخافه فتطيع أمره حبا وتعظيما. تخاف الملك أو القائد أو الضابط أو ما أشبه ذلك وتفعل أمره، لكن لا محبة وتعظيما، إنما تمشيا مع أمر الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا لو فصل هذا عن كونه ضابطا أو كونه مديرا لك تطيعه ولا لا؟ إذن الطاعة ليست لذاته ولكن لأمر الله تعالى بطاعته. فأنا عندما أطيع أميري مثلا أو رئيسي أو مديري أو ما أشبه ذلك، أو أقول ولكن لو زعلت أنت، أو مدرس، نعم، عندما تطيعه لا تطيعه من أجله هو ولكن من أجل أمر الله، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منه. فتبين هنا أن طاعته إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى، والخوف منه ليس تقربا إليه لا، ولكن الخوف منه شف هذا النائم خليكم إن يلا أطلع من الفصل ورح أصل وجهه قم يا أخي. فهذه الخوف يجب أن نعرفها حتى لا يلتبس علينا الأمر ونظن كل شيء منها يكون عبادة فلا يجوز. نعم أي نعم، الخشية تكون من قوة المخشي وعظمته، والخوف يكون من ضعف الخائف، يكون الخائف ضعيف لو إذا كان قوي لكنه ضعيف، الخشية أعلى وأقوى. ها؟ لا حتى بغير الله، حتى بغير الله إذا صار أقوى منك خشيته معنى أنك خفت منه. نعم، لأنه يقول فلا تخشوا الناس واخشوني. نعم، يكون من دار المباح فما يستحق الطاعة، وشو ما يستحق الطاعة وهو لأمر لك، ولي الأمر العاصي يجب طاعة، تجب طاعة ما لم يكن كافرا، إن كفر عندنا كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان ما نطيعه. وأما إذا كان يشرب الخمر ويزني ويتلوث ويقتل النفس بغير حق، نعم، فإنه يجب طاعته، حتى لو ضربت قال يلا أعطى المالك، أعطى المالك اللي بالصندوق التجوري وقام يضرب ضرب، يجب عليك أن تطيع.
ما يكون في هذا المفسد؟
ما هي المفسد؟ إنهم هذا على الله، المفسد إنك تنابذهم، لأنك إذا نابذتهم حصل رد فعل منهم عليك وعلى غيرك، هذه واحدة. لو استمر، لأن مجابهتهم ما تزيد الأمر إلا شدة. وش اللي أفسد الأمة الإسلامية إلا الخروج على الأئمة والعصيان؟ الرسول قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا لفظ الحديث صحيح، وما ضر الأمة إلا العصيان والتمرد، يبقى هذا هذا يتمرد وهذا يتمرد، ثم يزداد الولاد شدة عليهم بسبب ظلمهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لكن لو أنهم استسلموا للأمر فربما هؤلاء يخجلون، اللي هم الولاة المسلطون يخجلون ويمتنعون، أو ربما يأتيهم ناصح بأسلوب هادئ ويحصل الخير. يلا
قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمرون إني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله الشاكرين. وكل واحد من الرسل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم.
في هذا دليل على أن كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عالما، كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عالم، مفهوم؟ وكل من أشرك أيضا فهو سفيه ولو كان عاقلا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه، ألا إنهم هم السفهاء. فالذين مثلا يدعون أو يصفون الغرب وغير الغرب ممن أعطوا علم الكون، يصفونهم بالعلم ولمن حصل أقل شيء عليه هذا العلم، وتجد يثني على هؤلاء بالعلم أكثر مما يثني على علماء الشريعة بالعلم. هذا بالحقيقة يدل على جهله، لأن العلم بطبائع الكون هو كعلم البهائم بأن هذا العلف ملائم لها فتأكله وغير ملائم فلا تأكل، وهو علم يترك، أي إنسان يضع باله لهذا الشيء يدركه، لكن علم الشريعة الذي لا يتلقى من الوحي إلا من الوحي هذا ما يدركه إلا من وفقه الله عز وجل. فهمتم الإجماع؟ فهؤلاء الذين يعظمون هذا العلم إنما يعظمونه لجهلهم، وفي الحقيقة هو لا يحتاج إلى تعظيم، لأنه كما أشرت إنما هو علم بشيء محسوس يشترك في علمه حتى البهائم، أليس كذلك؟ البهيمة ما تعرف إلا قدمتها على حين، تعرف اللي يكون صالح واللي يكون مو صالح، بل أحيانا بعض البهائم تأكل من هذا إذا صار ناصح العلف المختلط، تأكل من هذا لقمة ومن هذا لقمة لتخلط هذا بهذا، أو تأكل من هذا ما تظن أنه لا يضرها ثم تأكل من الثاني ما تظن أنه ينفعها. فالحاصل من هذه ما ينبغي أن يكون محط المدح والعلم بناء الكون أو علم طبيعة الكون، هذا ليس بعلم الحقيقة، هو علم إن استعان به الإنسان على معرفة الخالق والاطلاع على حكمته فهذا يكون خيرا، لكن لا خيرا ذاتيا، ولكنه خير ايش؟ خير لغيره. واما اذا كان انما ينتفع به لمجرد الدنيا فهذا لا ينفع، هذا لا ينفعه الا في الدنيا، وما لا ينفع الا في الدنيا فكأنه ليس بشيء. ثم هذه المعلومات ايضا كما قلت لكم، لو ان اي واحد من الناس عنده تجربه يستطيع ان يدركها، وهم في الحقيقة ما سبقوا بموهبة وهبهم الله تعالى على وجه يمدحون عليه، إنما هي موهبة صالحة لكل إنسان يستطيع أن يعمل مثل هذه الأعمال. نعم. يمكن، لكن لا على أساس أنه ممدوح، لأن مشكلة العقل المعيش الآن أصبح يقال للمنافق الذين إذا قيل لا تسرف الأرض قالوا إنما نحن مسرفون، يقول خل عندك عقل معيش داهن الفساق والتجار ومش مع المطاوح، ولا لا؟ أي هذا ما هو صحيح، هذا يكون معنى النفاق. لكن إذا أريد بالعقل المعيش العقل الذي يتوصل الإنسان به إلى أن يعيش عيشة حميدة طيبة.
ما حال هذا؟
ما حال هذا؟
وقال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو انهم فروا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راجعون. فقال الاتيان ما اتاهم الله ورسوله وقال بالتوكل وقالوا حسبنا الله ولم يكن ورسوله لان الاتيان هو الاخبار الصحيح وذلك يتضمن انتباه والاحداث الذي بلغه الرسول فإن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي والله وحده كافي عبده كما قال تعالى الذين
كافي عبده إنه كافي بعبده قلت كافي تقول عبده. أنا عندي كافي ما بدأ إذا كافي عبده لقينا
وقالوا أينا لم يظلم نفسا
وأينا
وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي: فإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فبالطاعة طاعة الرسول باسمه بحرف الواو، وبالنسية أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول. بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن وإن لم يشأ
الناس.
إن لم يشأ الله. الأخ الثاني:
طيب، المهم الآن هذا أصل يتحقق بأن العبادة ما تكون إلا لله وحده، وهذا توحيد العبادة. والأول توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو من تمام توحيد الربوبية الواقع. وإن كان أهل العلم يقول أن توحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. تجدون الآن في الآيات التي ساقها المؤلف منها ما يجعله الله تعالى لنفسه خاصة، ومنها ما يجعله لنفسه ولرسوله: الطاعة والإتيان والشرف والعلم وما أشبه ذلك، يكون لله ولرسوله. ولهذا نحن نقول: الله ورسوله أعلم، ويقول: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وهذا إتيان شرعي لا إتيان قدري. والإتيان الشرعي يكون للرسول كما يكون كما يكون لله، بل قد يكون لمن دون الرسول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وما أشبه ذلك. المهم أن الأشياء التي لا تصلح إلا لله لا يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه التبعية. فلا يجوز أن أقول: اخشى فلانا خشية العبادة، ولا اخشى الله ثم اخشى فلانا. لا يجوز هذا ولا هذا. والشيء الذي يكون لله ولغيره لا يعد الشريك غير الله معه فيه، لا يعد شركا، لأنه لله ولغيره. مثل قلنا: الطاعة، أطيع الله وأطيع الله. الاتيان الشرعي: ما اتاهم الله ورسوله. الحق، ايش رايكم فيه؟ الحق هو الكفايه. هل تقول لله ولرسول ولا لله وحده؟ نعم. واما قول تعالى: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فان الواو حرف عطف، لكنها ليست معطوفه على الله لفساد المعنى، لأن المعنى يصير: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وليس كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أحد كافيا مع الله، بل الله وحده هو الكافي. ثم على فرض أن تكون الكفاية تحصل بغير الله، فإنه لا يمكن أن تشرك كفاية الله مع غيره بالواقع: حسبك الله ومن اتبعك. فالمعنى فاسد على كل تفسير. أعني المعنى الذي معنى من عند من يقول إن المعنى